حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش: هل أصبحت أنصار الله رقما أساسيا في معادلة الأمن في البحر الأحمر؟ رفض وزير الدفاع في الحكومة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية اللواء محمد ناصر العاطفي، رفض ما اعتبره وصاية من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على البحرين الأحمر والعربي. ونقلت وسائل إعلام محسوبة على جماعة أنصار الله قول العاطفي خلال فعالية عسكرية إن أمن البحرين الأحمر والعربي أعيدت صياغته بشكل سليم بعد إلغاء العربدة الصهيونية في هذه البحار والتي كانت مصدر تهديد دائم. وأضاف العاطفي أن على أمريكا وبريطانيا وإسرائيل إدراك أن أسلوب اختزال الجغرافيا وادعاء الوصاية على البحار أصبح أسلوباً مرفوضاً وغير مرحب به، ويتعين على واشنطن وعواصم الرأسمالية المتوحشة وفي مقدمتها لندن وتل أبيب، يتعين عليها أن تعتاد على الموقف الجديد في البحر الأحمر وتنسى نفوذها الطاغي على جيوستراتيجية هذا البحر. وعليها أيضاً على هذه الدول أن تعلم أن اليمن لم يعد يقبل بما كانت ترتبه وتنظمه في إطار الأمن البحري للبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وأكد العاطفي أن المعادلة العسكرية اليمنية للقوات البحرية التابعة للجماعة أعادت للبحرين الأحمر والعربي هويتهما التي محاها الصهاينة على حد تعبيره. فهل أصبحت أنصار الله رقماً أساسياً في معادلة أمن البحر الأحمر؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في مساحتنا اليوم من مساحة حرة. البداية من اليمن، ومعنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الإعلام في حكومة صنعاء السيد توفيق الحميري. مرحباً بك معنا، وبداية ماذا يعني قول وزير الدفاع بأن أمن البحرين الأحمر والعربي أعيدت صياغته؟
طبعا إعادة صياغة تأمين البحر الأحمر أو البحرين الأحمر والعربي مما يعني أن هنالك من كانت أو من كان يزعم بأنه معني أو مسؤولا عن هذه أو تأمين هذه المناطق، بينما هذه الإعادة التي قامت بها وزارة الدفاع وهي عبارة عن أن عاد الحق أو إعادة الحق لأصحابه، وأن التأمين لباب المندب وللبحرين الأحمر والعربي أصبح مسؤولية وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليمنية، ليست مسؤولية أمريكية، ليست مسؤولية بريطانية، ليست أيضا مسؤولية سوى الجمهورية اليمنية وقوات المسلحة اليمنية فيما يتعلق بمياهنا الإقليمية، وفيما يتعلق أيضا بإعادة صياغة أو إعادة ترتيب التأمين لهذه المناطق، هو أيضا يعني إبطال مفعول تلك القواعد العسكرية التي استقلبت خلال السنوات الماضية إلى جيبوتي وأيضا إلى منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى أن هنالك كانت تمارس بلطجة دولية من قبل أيضا دول تحالف العدوان من خلال قرصنتهم على السفن اليمنية وأيضا فرضهم لحصار على السفن الغذائية والسفن النفطية الذي ظل اليمنيون يعانون بأكثر من 8 سنوات ومن تلك الإجراءات التي كانت تقترف في حق الشعب اليمني والحصار الغير مسوغ حتى وفقا للمقررات الدولية التي لا نعترف بها ونراها تحت أقدامنا كما تحدثت القيادة اليمنية. اليوم نحن بصدد التأكيد على أرض الواقع بأن مسؤولية تأمين المنطقة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ليست مسؤولية أمريكية وليست مسؤولية أحد سوى أبناء هذه المنطقة وجيوش هذه المنطقة وفي مقدمة الجيش والقوات المسلحة اليمنية. أما أن يأتي الأمريكي على بعد 9000 ميل حتى يصل إلى البحر الأحمر ويقول بأن هذه مهمته، أو يأتي ويزعم بأنه جاء إلى هنا ليدافع عن نفسه أو يدافع حتى عن الملاحة الدولية والتجارة العالمية التي تعاني أصلا من الأمريكي، قبل أن يتشتق ويزايد بأنه يمارس مهام حماية. الأمريكان والبريطانيين هم الضار الأول للملاحة الدولية، ما تعاني منه الملاحة العالمية. أو عندما نسمع الأمريكان يتحدثون عن حقوق الإنسان ونشاهد تلك الجرائم التي تقترف في غزة، هو نفس الشيء وذات الشيء عندما يتحدث الأمريكان عن الملاحة الدولية وعن تأمين الملاحة الدولية، بينما أول وأكثر من يشرف على انتهاك هذه الخطوط العالمية وحق التجارة العالمية في الملاحة الدولية هم الأمريكان، الذين يبتزون التجارة العالمية، يمارسون الهنجمة والهيمنة على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
ولكن سيد توفيق، معادلة أمن البحار يكفلها القانون الدولي، وهذه الدول تكيف مواقفها القانونية قبل التحرك، سواء باستصدار قوانين من الأمم المتحدة أو بالتحالفات العسكرية، وحتى لو خالفت هل تتم معالجة المخالفة بمخالفة أخرى من قبل أنصار الله؟
أعتقد بأن ما يتم وما يجري من قبل قوات المسلحة هو إعادة الاعتبار للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالملاحة الدولية. نحن ندرك بأن البلطجة الأمريكية كانت هي خرق للقوانين الدولية، بينما نحن مسؤوليتنا هي تأمين المنطقة وتأمين الملاحة الدولية. أيضا أساس المواجهة وأساس الاشتباك وقواعد الاشتباك التي تمت وبدأت من خلال عسكرة البحر الأحمر من قبل الأمريكان والبريطانيين لم نكن نحن من استدعاها. التحرك اليمني جاء وفق أيضا مشروع بما لا يخالف القانون الدولي في موقفه المساند لأهلنا في غزة، وأيضا في موقفه المتخذ ضد الإجرام الصهيوني. هذا هو الجوهر الموضوع. وإذا ما كان هنالك من يبحث عن تهدئة في البحر الأحمر، فعليه أن يتجه إلى غزة من حيث إيقاف العدوان ومن حيث فك الحصار وإيصال كل ما يحتاجه أهلنا في غزة بدون أي قيد أو شرط. هذا هي البوابة الوحيدة للتهدئة في البحر الأحمر فيما يتعلق بموقفنا المساند لغزة. أما فيما يتعلق بتورط الأمريكي والتورط البريطاني في عدوانهم على الشعب اليمني، وبعد صدور قرار التصنيف اليمني لاعتبار النظامين الأمريكي والبريطاني نظامان إرهابيان معاديان ودولتان معتدية على الشعب اليمني، فهنالك عقوبات قد اتخذت، وهنالك أيضا عقوبات يمنية متجهة أيضا أو في طريقها للاتخاذ من خلال خطوات وقرار ومقررات سوف تصدر عن القيادة وأيضا ستنفذها القوات المسلحة، بالإضافة أن هذه لها أبعاد اقتصادية وأيضا أبعاد عسكرية وأمنية. لم يعد من حق الأمريكي ولا البريطاني أن يأتي من أطراف الأرض إلى البحر الأحمر أو إلى باب المندب أو إلى البحر العربي ويزعم بأن مسؤوليته التأمين لهذه الدول. لا نجد بأن هنالك قوات مسلحة ذهبت إلى ألاسكا أو سواحل واشنطن أو نيويورك لكي تقوم بمهام تأمين، أو حتى روسية أو حتى صينية. وبالتالي نحن ندرك تماما بأن من مسؤولية القوات المسلحة الروسية والجيش الروسي تأمين ملاحته والملاحة الدولية المتعلقة بإطاره الإقليمي والمياه الإقليمية وكذلك الصين وكذلك. أما أن يأتي هؤلاء كلهم ويصبحوا أوصياء وكأننا لا نستطيع تأمين منطقتنا، نقول بأن اليوم السفن الأمريكية أو المزعوم الأمريكي الذي كان يريد أن يقدم نفسه أنه حامي للملاحة في العالم، اليوم أمريكا باتت لا تستطيع أن تحمي سفنها في البحر الأحمر. أمريكا التي زعمت بأنها ستأتي لحماية السفن الصهيونية باتت اليوم لا تستطيع أن تحمي سفنها في البحر الأحمر. هذا كله يؤكد بأن هنالك قدرات يمنية تستطيع تأمين الملاحة وتأمين المنطقة من خلال ما تمتلكه من قدرات قتالية وعسكرية، ومن خلال ما لمسته الخطوط والسفن العابرة في الباب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي خلال الأشهر الماضية دون أن تتعرض لأي أذى، بل أن هنالك جدية في هذا العمل بشكل كامل رغم المحاولة الأمريكية المتكررة لإفشال هذه المهمة من خلال عسكرة البحر الأحمر، من خلال زراعة القلاقل والمشاكل ومحاولة إثارة أيضا الفوضى في البحر الأحمر. وإيجاد قواعد اشتباك بالإضافة إلى ما يعرض السفن والملاحة للخطر. لكن كان التعاطي اليمني والتعامل اليمني وفق المسؤولية وفق الجدية في تأمين الملاحة لكافة سفن دول العالم باستثناء السفن التابعة لكيان العدو الإسرائيلي وأيضا تلك السفن التابعة للنظامين المعتديين على الشعب اليمني والمصنفان بنظامين معاديين وهما الأمريكي والبريطاني.
إذن بالحديث عن غزة سبق أن ربطتم ملف غزة بأمن البحر الأحمر، الآن ملف غزة في طريقه للحل، كيف سيكون موقف الجماعة وهل ستستمرون في استهداف السفن بعد أن وافق أصحاب الشأن على التهدئة؟
نحن اتخذنا موقف واضح وصريح فيما يتعلق، ولا يزال موقفنا مساند لأهلنا في غزة، أمن وسلامة وسيادة واستقلال أهلنا في غزة ودماء أهلنا في غزة وتأمين أهلنا في غزة هو رهن إشارة القوات المسلحة البحرية والجوية والصاروخية والأمنية وخفر السواحل، كل تشكيلاتنا العسكرية، كل قدراتنا الاقتصادية وكل ما نمتلكه في مساندة أهلنا في مسخر في مساندة أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين. هذا قرار يمني سيادي، أمن اليمن بات جزء من أمن فلسطين، وأمن فلسطين بات جزء لا يتجزأ من أمن اليمن. هذه القضية خلقت بشكل لم يكن لترتيبات معينة، بل لأن هنالك قضية واحدة ومشتركة نؤمن بها نحن وفقا لما لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما يكون هنالك القرار متخذ من أهلنا في غزة، فنحن كما ذكرت لك مسخرنا هذه القدرات من أجل أن يعيش بأمان أهلنا في غزة، من أجل أن يرفع الحصار، من أجل أن الإنصاف والانتصار والانتصاف لمظلوميتهم بشكل كامل.
هناك عدة دول مطلة على البحر الأحمر أهمها مصر والسعودية، هل تقومون بالتنسيق مع هاتين القوتين الإقليميتين الكبريين؟
جميع الدول المتشاطئة في البحر الأحمر وفي هي ضمن الدول المتحملة للمسؤولية، ونحن اليوم نعيد للأذهان من خلال هذا الموقف اليمني ومن خلال الاستراتيجية التأمينية اليمنية التي نفذت اليوم وفي الأيام والأسابيع الماضية في البحر الأحمر، نعيد للأذهان تلك العناوين التي طرحت من قبل تحالف العدوان على الشعب اليمني، وكان أهم أو أحد هذه العناوين التي تعرت وأصبحت زائفة وكشف الواقع على أرض الميدان، كانوا يقولون بأنهم يمارسون العدوان على الشعب اليمني تحت ذريعة حماية الأمن القومي العربي، ولكن لم تمر سوى سنوات حتى وجدنا أولئك المتشتقين بحماية الأمن القومي العربي أو بالأمن القومي العربي أصبحوا جميعهم في خانة المطبعين مع كيان العدو الإسرائيلي، بينما من دافع على الأمن القومي العربي بكل ما تعنيها الكلمة وأصبح متصدرا لهذه المهمة المشتركة هي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني. وبالتالي نحن لا نلغي مسؤولية أشقائنا في مصر ولا نلغي مسؤولية بقية الدول المشاطئة في البحر الأحمر من الدول العربية والإسلامية، وأيضا هذا الأمر في مواجهة الخطر على هذه الشعوب وهذه الأنظمة ولو هذا الخطر متمثل لكيان العدو الإسرائيلي. سلامة المنطقة، سلامة الإقليم لن يتحقق إلا بزوال كيان العدو الإسرائيلي، لا حكاية دولتين ولا إقامة دولتين ولا غيره، هنالك محتل وهنالك صاحب أرض، هنالك معتدي وهنالك معتدى عليه، المحتل والمعتدي هو كيان العدو الإسرائيلي والمعتدى عليه وصاحب الأرض هم أهلنا في فلسطين. هذه قضية محتومة، إذا ما كان هنالك من توجه لتحقيق سلام في المنطقة فيجب على المجتمع الدولي وعلى جيوش المنطقة وعلى شعوب المنطقة أن تصل إلى القناعة التامة بأن هذا لن يتحقق إلا بزوال كيان العدو الإسرائيلي ورحيل المحتل. هذه هي العدالة التي ننشدها والتي يدركها كل شعوب العالم وكل أحرار العالم.
ولكن المجتمع الدولي يعتبر الحوثيين جماعة غير معترف بها ويعترف بحكومة الجنوب، كيف تتعاملون مع هذا الأمر فيما يتعلق بالتنسيق العسكري على المستوى الدولي؟
القانون الدولي تعرى تماما وأسقط تهريبة هذا القانون بشكل واضح، والمنظومة الدولية أسقطت أمام الجرائم، أمام عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين لم تعد لهذه القوانين أي قيمة. من قام بالعدوان، من قام بالانتهاك وبتلك الجرائم هو من أسقط هذه القوانين. لماذا؟ لأنها لم تعد تستطيع أو لم تفعل في الدفاع على أهلنا في غزة، لم تستطيع أن تدافع على الناس وهم يموتون ويقتلون في فلسطين أمام مرء ومشهد من كل شعوب العالم وبدم بارد. هذا الإجرام جعل من القانون الدولي الفيتوهات الأمريكية الأربعة أو الخمسة الأخيرة التي كلها سخرت في صف الإجرام وصف المجرم الإسرائيلي، وهذا كله يؤكد سقوط هذه المنظومة الدولية أخلاقيا وإنسانيا، وأيضا على أرض الواقع لم تعد محل رهان لشعوب العالم، لم تعد محل رهان على قضايا السلام على مستوى العالم. نحن ندرك كيف تعامل وتعاطى القانون الدولي والمجتمع الدولي مع إعادة أوكرانيا إلى الحزن الروسي خلال السنتين الماضيتين، كيف كان التعاطي الدولي مع هكذا ملف، بالإضافة إلى أيضا أحقية الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ووطنه، وكذلك الإجرام الصهيوني والاعتداء الصهيوني وكيف تعاطى معه. كشف كل هذا الإجرام الأخير خلال 146 اليوم الأخيرة التي شهدناها على مستوى الإجرام الإسرائيلي في حق أهلنا في غزة، جعلت من القوانين الدولية كما نحن نسميها بأنها أصبحت لا قيمة لها أمام هذا الإجرام. وفي نفس الوقت أما فيما يتعلق بالتصنيفات الدولية وغيرها، إذا كان هنالك من حسابات معينة كنا نضعها في الاعتبار على سبيل المثال، أصبحت اليوم بعد التصنيف لا قيمة لها. بالإضافة إلى أن التصنيف اليمني اليوم للأمريكي والبريطاني هو الذي سنلمس ونلمس بشكل مستمر آثره وعلى واقع الميدان، بينما الأمريكان أساسا نحن ندرك بأن الأمريكان يعتدون على اليمن وعلينا منذ 25 مارس 2015، بمعنى منذ أكثر من 9 سنوات، وهم يمارسون هذا العدوان وحمارة الحصار، وأطلقوا على أو أسقطوا على رؤوس اليمنيين عشرات الآلاف من القنابل والصواريخ، وكل هذا لم يكن له بمعنى كلما كان هنالك من توجه باستخدام القوة تجاه أنصار الله أو تجاه الشعب اليمني ليست نتائجه في صالح المعتدي. هذا الكلام يقوله الواقع، ومنذ 2004 إلى اليوم والأحداث تثبت هذا الكلام. وبالتالي إذا ما كان هنالك من تصنيفات أمريكية أو الحديث عن القانون الدولي، لم يستطع هذا القانون أن يحمي أطفالا عزل ونساء يموتون جوعا في فلسطين خلال الأيام الماضية، وأمام مرأة ومسمع العالم وكل شعوب العالم وكل أنظمة العالم تشاهد هذا الشيء. فأي عن أي شيء يمكن أن يعول عليه هذا المجتمع وهو أصبح عاجزا عن حماية الأطفال والنساء.
أخيرا سيد توفيق، هناك من يرى أن نشاط أنصار الله أصبح ورقة ضغط في الملفات العالقة بين إيران وواشنطن، إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الجماعة لطلبات إيران سواء بالتهدئة أو بالتصعيد؟
نحن لا نتلقى توجيهاتنا لا من إيران ولا غيره. نحن في الجمهورية اليمنية لدينا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وصاحب القرار الأول في الجمهورية اليمنية، وهو من يتبعه أبناء الشعب اليمني وأحرار الشعب اليمني وفقا للثقة المتبادلة ووفقا لتلبيته تطلعات وآمال وطموحات الشعب اليمني. هنالك التقاء متبادل ما بين رغبات الشعب وطموح هذا القائد الذي أصبح يحظى بشعبية كبيرة، بل بتسليم مطلق من قبل أبناء هذا الشعب ومن قبل غالبية أبناء الشعب اليمني، نتيجة للقرارات الصحيحة والتي أيضا تنسجم مع تطلعات هذا الشعب. وبالتالي اليمنيون اليوم لا يتلقون أي توجيهات سوى من قائد الثورة، وقائد الثورة هو يتخذ هذه القرارات وفقا لتطلعات ورغبات الشعب وبما يلبي مصالح الجمهورية اليمنية بالدرجة الأساس. هنالك تنسيق ما بين حزب الله وما بين الجمهورية العربية السورية وما بين فصائل الحشد والمقاومة الشعبية في العراق وما بين الجمهورية الإسلامية في إيران وما بين الجمهورية اليمنية متمثلة بالقائد الثورة السيد عبد الملك بن الدين الحوثي وأيضا رئيس الجمهورية المتمثل بالمشير الركن المهدي محمد المشاط القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا التنسيق معلن وصريح وواضح وفق الندية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي، ولكن أن يكون هنالك طرف تابع وطرف متبوع هذا غير قائم، بالإضافة إلى أن هنالك جبهة واضحة تلتحم معها حركة حماس وأهلنا في غزة مع كل هذه المكونات، ونحن نرى بأن الصف الأول اليوم ورأس الحربة حركة حماس وأيضا المترس الجنوبي لهذا المحور هم قواتنا المسلحة أو القوات المسلحة اليمنية التي تبلي بلاء حسنا، وكل فصائل وكل مكونات المحور يبلون بلاء حسنا وكل يعرف ما هو المهام الموكلة إليه، سواء تم التعاطي معها على مستوى الإعلام وتناولها بالشكل الواضح والصريح أو لم تنل نصيبها وحظها من خلال التعاطي الإعلامي، ولكنها في الميدان حاضرة على أرقى مستوى، وهو ما يقوم به مثلا الدور الإيراني وكذلك المقاتلين في العراق وأيضا في حزب الله. الوضع أكد بأن المحور اليوم محور الخير، محور الجهاد والمقاومة يواجه محور الصهيونية بشكل واضح، هنالك مساندين من كل أحرار العالم لهذا المحور، وهنالك أيضا شذاذ الآفاق يصطفون في المحور الآخر، وأمريكا هي من تقود ذلك المحور أو محور الشر.
من اليمن المتحدث باسم وزارة الإعلام في حكومة صنعاء السيد توفيق الحميري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك، نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
وحول ما إذا كان البحر الأحمر سيستمر منطقة مضطربة في المستقبل المنظور، معنا من الرياض الكاتب الاقتصادي والسياسي الأستاذ أحمد السالم. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ أحمد، وسؤال حلقة اليوم: هل أصبحت أنصار الله رقما أساسيا في معادلة البحرين الأحمر والعربي؟
طبعا هي السعودية تصنف منها جماعة إرهابية، والولايات المتحدة الأمريكية رفعت عن الحوثيين هذا الأمر، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد هذا الأمر أنه جماعة الحوثي جماعة إرهابية. أما تصريح وزير بما يسمى وزير الدفاع الحكومة التابعة لجماعة الحوثيين، أنا حقيقة أعتبره وزير الدفاع ليس في الحكومة. اليمن اليوم لديها حكومة شرعية معترف بها في دول العالم وتمثل اليمن في جميع المحافل الدولية. أما حديث هذا ما يسمى الوزير رفض وصاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل على البحر الأحمر، السؤال اللي يتبادر للذهن والذي يجب أن يتساءل الجميع: من جعل هذه العساطيل تدخل إلى البحر الأحمر؟ طبيعة الحال هو الحوثي، هو من جلب هذه الأمور، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتحمل جزء كبير مما يحصل اليوم، وهي الدول التي وقفت وضعت خطوط حمراء على تحرير حديدة قبل سنوات، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من حصولها، ربما لن يتجاوز الأمر في ذاك الوقت 48 ساعة لتحرير الحديدة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وضعت خطوط حمراء على هذا الأمر، وهي اليوم وإن صح أنها فعلا تعالج الأمر، أنا أرى أنه اليوم هي بما يجري اليوم تجعل للحوثي أنياب في البحر الأحمر وفي المنطقة وعلى حدود المملكة العربية السعودية. كل ما تقوم به اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في البحر الأحمر هو أنا أعتبره عبث وهدر عسكري لا أكثر، لا يضر الحوثي. اليوم السعودية كدولة لا ترى أن هناك عمل جدي لهذا الأمر، وبالتالي سيبقى الحوثي وستبقى الأساطيل سنوات، بهذه الطريقة ستبقى سنوات ولا عمل، لأن الصواريخ تطلق عن داخل اليمن وهي صواريخ ربما تطلق على سفن تجارية لم تدخل بعد مضيق باب المندب.
ولكن وزير الدفاع الحوثي أكد أن الجماعة ملتزمة بكافة المواثيق والعهود الدولية التي لا تمس السيادة اليمنية أو تفرض وصاية أو هيمنة خارجية. ألا يمنح هذا التعهد شرعية لحركة أنصار الله في الممر المائي المشاطئ لنطاق سيطرتهم؟
لا يوجد مصداقية لأي تعهدات لجماعات الإرهابية. هذا الأمر نقطة على السطر وانتهى. هي جماعة تريد اليوم أن تحصل على اعترافات، وبالتالي بعد هذه الاعترافات تريد أن تكون حاكمة لجميع اليمن ومعترضة دوليا، وهي في الأساس تدار من قبل إيران، وإيران كما نعلم اليمن يقود ويدعم العمليات الإرهابية في المنطقة. هذا لا يجب أن نضع مجرد شكوك، هي حقيقة، ومن هذه الحقيقة ننطلق إلى أنه الحوثي اليوم لا يمكن أن يؤخذ منه تعهد، ولكن هو يعطي التعهدات عندما يرى أنه ضعيف. كذلك إيران عندما ترى خطر يتهددها تعطي تعهدات، ولكن بعد أن يزول هذا الخطر سريعا ما تمزق هذه التعهدات، والتاريخ شاهد على ذلك من سنوات طويلة. وإيران هي وأتباعها وأدواتها هم كذلك يتبعون لإيران وينفذون أجندة إيران، ومن ضمنهم الحوثي. لذلك على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأي تحالف في البحر الأحمر عليه أن يضع في اعتبار أن لليمن حكومة شرعية، ولذلك يجب دعمها عسكريا وسياسيا، ودعم الجيش اليمني الشرعي، وهو من يحقق ما تطمح له أمريكا وبريطانيا ودول العالم من أمان للبحر الأحمر.
أخيرا أستاذ أحمد، إذا كان الحوثي يريد اعترافا وموقعا في معادلة الأمن، وفي نفس الوقت يواصل إرباك أقوى جيوش العالم ولا يتراجع تحت الضغط العسكري، هل سيحصل على ما يريد بالقوة؟ وماذا بيد المملكة أو باقي دول العالم للتعامل مع هذا الموقف؟
شوف، هو في الأساس لا يوجد ضغط حالي عليه، لا يوجد ضغط. الضغط عندما تتم عملية عسكرية شاملة وكاملة وتحريرها من ضمنها تحرير الحديدة. أنا أعتقد أنه متى ما وجدت المملكة العربية السعودية مصداقية وجدية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذا العمل، أنا أعتقد أن السعودية لن تمانع، وبالتالي ما نراه اليوم هو عبث، بل بالعكس هو أكبر من أن يكون عبث، وهو وضع أنياب أكثر للحوثي ليكون منفذ لأجندة ربما تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. اليوم كما يعلم الجميع السعودية دولة تنمو اقتصاديا، تنمو عسكريا، تنمو في جميع المجالات، وبالتالي ربما هناك من لا يرغب بهذا الأمر، وبالتالي العمل الوحيد لإيقاف ذلك هو أن أجعل هناك مهددات تتهدد السعودية. اليوم لا أعتقد أن الحوثي ربما يقوم بهذا الدور، لأنه كما يعلم الجميع السعودية والجيش اليمني كانت قاب قوسين 24 ساعة وتتحرك الحديدة وبكل سهولة، ولكن التدخلات الغربية هي من أوقفت ذلك. لنرى في قادم الأيام هل هذه الدول، وأقصد من يقود هذه العملية أمريكا وبريطانيا، يرغبون بهذا الأمر. أنا أعتقد أنه سيتحقق سريعا، ولكن النوايا كما أراها هي غير موجودة، ولكن ربما كسر الحوثي أو تخفيف تهديد الحوثي، ولكن يهمهم بقاء الحوثي. ولنا في الثورة الخضراء في إيران عندما كادت أن تلتهم النظام الإيراني أعطاها الغرب ظهرها، لأنه كان يرى في وجود هذا النظام صالح له، وبالتالي أدار ظهره في الثورة الخضراء وانتهت سريعا.
بحديثي إلى الكاتب السياسي والاقتصادي الأستاذ أحمد السالم، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.